إذا أردنا أن نأخذ خلاصة أو أن نقنن قواعد لما مر معنا حتى الآن، فماذا تكون النتيجة لدينا؟ أول قاعدة مرت معنا ما هي؟ نقول الكلمة، وعليكم السلام، قول هذه في مقام مثلا افترض واحد عم يعمل خلاصة لقواعد القصر، فقط يريد أن يحفظ القصر على سبيل قواعد دون التفصيل والشرح، فيمكننا أن نخرج بهذه النتيجة. يلا نطلع القواعد اللي مرت معنا
طويلة.
طيب القول لفظ موضوع لمعنى. طيب المفرد
ما لا يدل
جزءه على جزء معنى. اللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف. أقسام الكلمة، اسم، فعل، حرف، علامة الاسم هل بعد تنوين
حديثة.
أحسنت. الحديث عنه. أقسام الاسم باعتبار تبدل آخره وعدمه، كم قسمة؟
المبني
معرب ومبني. المعرب تعريف ما يتبدل آخره بتبدل العامل الداخلي عليه. المبني ما لا يتبدل آخره بتبدل العامل الداخلي عليه. هذا ما مر معنا في الكتاب. ذكرنا نحن من خارج بعض الأمور من قبيل أقسام المعرب، أقسام المبني وما شاكل. المهم ما مر معنا في الكتاب إذا أردنا أن نلخصه فهذه خلاصة ما مر معنا خلال الأيام الماضية. موجود هنا تعريف المعرب وتعريف المبني، ما في شيء جديد. باعتبار تبدل آخره وعدمه، يعني عدم تبدل آخره، إذا تبدل فهو المعرب وإذا لم يتبدل فهو المبني. يصل بنا الكلام إلى بحث المبني. جواب السؤال الذي طرح ما هو؟ لماذا كان الأصل في الأسماء هو الإعراب؟ من أتى لنا بجواب؟ تفضل. إذن خلينا نذكر بالسؤال الذي مر معنا. مر معنا أن الاسم ينقسم إلى قسمين، حيث إنه إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، إلا أن المصنف ذكر في طيات كلامه حيث قال وهو الأصل ومرجع الضمير هو الاسم. صحيح؟ صحيح؟ خطأ. مرجع الضمير هو الاسم
المعرف.
أحسن، هو الاسم المعرف، وإلا الاسم كلفظ عام يشمل كل من المعرب والمبني، وهو الأصل أي الاسم المعرب أصل في الأسماء. حينئذ إذا كان المعرب هو الأصل فل المبني يكون ماذا؟ فرعا، يكون فرعا عن هذا الأصل، يكون غير أصيل ألا تترتب ثمرة على هذا البحث؟ سوف نذكر تلك الثمرة. ما هي ثمرة التفصيل بين الأصيل وغير الأصيل؟ لماذا كان الاسم المعرب أصلا؟
المعرب لأن المعرب هو ضد المبني.
طيب هذا هو سبب أصالته؟
أنه ضد المعرب هو ضد المبني. وأن الحركات في المعرب زيدت على المعرب الحاجة إليها ولا حاجة إلى الحركة في المبني إذ لا تدل على معنى.
المعرب ضد المبني والحركات في المعرب للحاجة ولا حركات في المبني لعدم الحاجة. جيد.
نعم. طيب خلينا نناقش قول قول إلى هنا. هل فهمنا فلسفة الأصالة؟
لا.
لا.
يعني هذا ليس جوابا، هذا مترتب على كونه أصيلا لما كان الأصيل هو المعرب. بل حتى المعرب ما هو؟ هو الذي يتبدل آخره تغير العامل الداخلي عليه. هذا التبدل وعدمه هو الذي اقتضى وجود حركة وعدم الحركة. فبغض النظر حتى لو لم يكن المعرب أصيلا، هذا ألا يقضي وجود حركة عليه؟ أصلا فلسفة الحركة على آخر المعرب لإبراز المعنى الذي يريد أن يفيده هذا الاسم. فتارة زيد يريد أن يفيد معنى هو الفاعلية فنحتاج إلى الضمة وهي علامة إعراب، وتارة هذا الاسم يريد أن يفيد معنى المفعولية فنحتاج إلى فتحة وهو علامة النصب، والنصب من أقسام الإعراب. فبغض النظر عن أنه أصيل أو مبني سوف يترتب هذا البحث سواء كان أصيلا أم مبنيا. فإذا هذا لا يصح جوابا على المسألة.
لاحظ كلام العرب في الأسماء في المبتدا الخبر لدى أسماء تكون معربة، فنفس ابن هشام يبدو أنه لاحظ كل كلام العرب أكثرية دمه معرب في الأسماء في الأسماء قريبا تكون قريبا، فقال أن المعرب هو الأصل والأسماء المبنية هي الحركة.
يعني شو بصير عن المناصب الإعرابي والبناء فلسفتها الأكثر أعرب والأقل
استخدام العرب يعني للمعرب أكثر من استخدامه.
هذا وجه من الوجوه التي ذكرت في فلسفة الإعراب والبناء. لماذا كان الأصل في الأسماء هو الإعراب؟ قالوا أحد الوجوه في المسألة أنه لما كانت الأسماء المعربة هي الأكثر فكانت هي الأصيلة، الأكثر هو الأصل في المقام، أما القليل فهو الفرع. وهذه مسألة بديهية. هلا بتقولوا طب ليش يعني الأصل قد يكون هو بل الأكثر هو الأصل؟ لأنه عندما نأتي إلى مبحث الأصالة والفرعية نأتي إلى مبحث نريد أن نصف فيه الأفراد بوصف ما. ليس من المعقول عند البشر أن يأتوا إلى مسألة ما فيعطوا الوصف غير الأصيل للأكثرية ويأتون إلى جماعة بسيطة يعطونهم وصفا أصيلا. عادة نحن إذا أعطينا حكما نعطي الحكم الأولية للمسألة ثم نأتي بالاستثناء عن ذلك الحكم. ديدن البشر هكذا ليس كذلك؟ يعني أولا عندما نواجه مسألة ما نقول الماء مثلا بارد، هذا بارد بالطبع. إذا أردنا أن نستثني شيئا بعد إعطاء حكم كلي نأتي إلى الاستثناء. الصلاة واجبة، هذا الحكم الأولي وهذا الحكم الأصلي الأصيل. بعد ذلك نقول إذا حاضت المرأة حرمت الصلاة، فأولا يعطى الأصيل ثم يستثنى منه. لذلك نحن نرى أن النحاة عندما جاءوا إلى مبحث البناء هناك ذكروا أسبابا للبناء، ذكروا أسبابا للبناء. ابن مالك ماذا يقول؟ والاسم منه معرب ومبني لي، يأتي بلام التعليل
يعلل سبب البناء. الأصيل لا يسأل عن علته. يعني عندما تأتي أنت إلى شيء أصيل تصفه بوصفه الأصلي لا تسأل عن علة اتصافه بهذا الوصف. نعم إذا وجدته خارجا عما ينبغي أن يكون عليه حينئذ يظهر تعجبك، تتعجب لماذا هذا الإنسان ليس على ما ينبغي عليه. الأصل في الإنسان أن يكون صحيحا سليما. عندما تراه مريضا تقول له ما هو سبب مرضك؟ لماذا؟ لأنه في مرتكزاتك الذهنية ومعلوماتك أن الأصل في الإنسان خلقناه في أحسن تقويم. عندما تراه يمشي هكذا تسأل عن علة عرجه. الأصل أنه خلق في أحسن تقويم. هذا منطق القرآن، هذا ما دل عليه القرآن الكريم. لذلك لما خرج الأعرج عن الأصل الذي دل عليه القرآن الكريم نسأل عن علة عرجه. الأصل أن يتكلم. لما كان أخرسا نسأل عن الذي الخرس عند هذا الإنسان. لما كان الأصل في الأسماء مبنيا صح السؤال عن الإعراب، صح السؤال عن البناء، فيقول ابن مالك هذا مبناه في المسألة، وإلا فالنحاة مختلفون. فقال لشبه من الحروف مدني. كلما اقترب الاسم من الحرف أخذ وصف الحرف، وصف الحرف هو البناء، فيصبح الاسم المشابه للحرف مبنيا مثل الحرف. طبعا سوف يأتي معنا في المستقبل إن شاء الله يقع التعارض في بعض الأحيان، نجد أنه في بعض الأسماء المفترض أن تكون مبنية بحسب القاعدة التي ذكرها ابن هشام هي قريبة من حيث الشبه، لها وجه شبه مع الحرف، مع ذلك نجدها معربة. فليس كلما وجد شبه مع الحرف بني الاسم. لماذا؟ لأنه حينئذ سوف نرى فيما بعد أنه يقع التعارض. ما هذا الاسم الأصل فيه أن يكون معربا، ثم شابه الحرف في وجه من أوجه الشبه، فأصالته تقتضي الإعراب ووجه الشبه يقتضي البناء، فتقع المعركة بين الوجهين. حينئذ ننظر من له القوة القاهرة والغالبة فنرجح أحدهما على الآخر. فإن وجدنا أن الشبه الإسمي أن الأصل أقوى في المقام نقول لازال على إعرابه، وإذا غلب وجه الشبه نقول أصبح مبنيان ككثير من الأسماء المبنية، ككل الأسماء المبنية عند ابن مالك. طيب بناء عليه أكثر الأسماء في اللغة العربية معربة. صحيح، لأننا لو جئنا إلى الأسماء المبنية في اللغة العربية فنقول ما هي الأسماء المبنية في العربية؟ هذا سؤال تأتون بجوابه غدا، لن أعطي عليه الآن جوابا. ما هي الأسماء المبنية في اللغة العربية؟ طبعا لا أريد استعداد الأفراد، ما بدي الأفراد، الأفراد قد يطلعوا 50-60-100 مواقع، بدي العناوين. يعني مثلا تقولون الضمير
اسم الإشارة،
اسم الاستفهام،
الموصول،
بعد أكملوا. نأتي بعناوين الأسماء المبنية في اللغة العربية. حينئذ يتضح لنا الأمر، نرى أنه عنوان 2-3-4-5-6 مجموع هذه الأسماء الدشن 50-60-70 في مقابل آلاف الأسماء في اللغة العربية، فيتضح لنا الأكثر من الأقل. قلنا هناك ثمرة لهذا التفصيل، التفصيل بين الأصيل وعدمه. ما هي الثمرة؟ الثمرة في طرد التعليل وعدمه. أنت إذا وجدت اسما مبنيا لا يجوز لك أن تغمض عينيك وتذهب، أما إذا وجدت اسما معربا فأغمض عينيك وبكل راحة بال امضي، لا تسأل عن سبب بنائه. أما إذا وجدت اسما مبنيا قف وسل عن سبب بنائه. لماذا كنت أيها ما سلككم في فقر؟ هنا تقول للإسم المبني ما سلكك في البناء، لماذا أنت مبني؟ فإن كنت من مناصري أو ممن اقتنع برأي ابن مالك في علة البناء تقول لشبه الحرف. هنا تذهب في مرتبة اللاحقة تبحث عن وجه الشبه، لأنه في عالم التشبيه عندنا أركان ثلاثة: مشبه ومشبه به ووجه شبه. المشبه والاسم، المشبه به والحرف. بماذا أشبهت أيها الاسم الحرف؟ وجه الشبه بينكما ما هو؟ الجمال، الطول، القصر، الافتقار إلى المعنى، افتقار معنوي، البناء. يعني مثلا الحروف منها ما هو موضوع على حرف ومنها ما هو موضوع على حرفين بناء. عندما نأتي إلى الأسماء نرى أن ما وضع من الأسماء على حرفين يكون قد وجد فيه وجه شبه، وهو البناء على حرفين. شابه الحرف في هذا الأمر، مثل اسم الإشارة موضوع على حرفين، لأن الهاء قلنا ليست منه، هي هاء التنبيه، اسم الإشارة هو ذا، فهذا موضوع على حرفين وهذا موضوع على حرفين، والأسماء لا توضع على حرفين. فخرج عن الأصل في هذا لما ترك أصالته. هون لكم أن تسألوا أنهم إذا كان الأصل في الاسم هو ماذا؟ هو الإعراب. لماذا لم نرجح كفة الإعراب هنا؟ لماذا لم نحكم الأصالة هنا؟ نقول الأصالة مطعونة هنا بخنجر. لماذا؟ لأن هذا الاسم أصبح خارج عن أصالته، ترك أصالته حينما وضع على حرفين والأسماء أقل ما توضع فيها على ثلاثة حروف، فخرج عن الأصالة، فترك أصالة، فبقي وجه شبه غالب في المقام هو أنه شابه الحرف. هذا نعم في موضوع التعليلات هو من قبيله. أنا فقط أحب أن أشير إلى مسألة وهي بدي أركز أصل وقاعدة وقانون عام ينبغي أن يكون حاكما ومرافقا لنا في كل دراستنا لعلم النحو. من الدرس لعله من الدرس الأول إلى هذا الدرس أنتم ترون أننا نذكر شيئا من التعليل وبعض الأسباب، نذكر تعليلا وأسباب. دائما ما نطرح سؤال لماذا؟ عندنا في لبنان وليد جنبلاط بضل يطرح سؤال إلى أين؟ كلما حصل حدث في لبنان في الصيف إلى أين؟ ولذلك الآن كل من سأل في لبنان إلى أين يقول له اذهب إلى وليد جنبلاط وخذ جوابه. نحن نسأل لماذا؟ هو يقول إلى أين ونحن نقول لماذا؟ في علم النحو، في علم النحو لابد من أن لا ننسى مطلقا، لا ننسى مطلقا، لا ننسى مطلقا أن ما يذكر من تعليلات النحوية إن لم نقل بأجمعها هي بأعمها الأغلب من قبيل التعليل، بل يمكن أن نقول بأجمعها التعليل بعد الوقوع. ما معنى هذا الكلام؟ إذا عللنا أمرا ما فتارة نعلل بعد الوقوع وأخرى نعلل قبل الوقوع. القائد العسكري لمعركة ما عندما يرسم خطة يقول أنا أريد أن أهاجم هذا الموقع، جيد، يرى أمامه مانعا وهو الجبل، الموقع في أسفل الوادي، هناك جبل يريد أن ينطلق من هنا، فيقول أنا أحتاج إلى طوافة لنقل الجنود، تقول له لماذا علل لي؟ فيقول لأن الطريق وعر ومرتفع، فإذا أخذت جنودي في هذا الطريق تعبوا فتضعف قوتهم عند الوقوع. هذا تعليل قبل الوقوع، يعني أصلا في الخارج بعد لم تأتي طوافة ولم يركب الجنود في الطوافة ولم تطر تلك الطوافة ولا أي شيء من ذلك، ولهذا من قبل ومن بعد نحن نكون عارفين بالسبب. عندما نرى الطوافة حاملة للجنود طائرة في السماء نحن نعلم السبب وهو أن لا يتعب الجنود، هذا تعليل قبل الوقوع، نحن نعلم ماذا سنفعل. تارة أخرى نرى قتيلا في الشارع مطعونا بسكين في بطنه طيب أو في قلبه، يأتي هنا المحقق عندما يقول المحقق لماذا قتل زيد يذكر بعض الاحتمالات. هذه الاحتمالات التي يذكرها المحقق، لاحظوا من جهة القاتل التعليل الذي يذكره القاتل تعليل بعد الوقوع أم قبل الوقوع؟ غالبا ما يكون قبل الوقوع، يعني عندما يذهب للقتل يكون عالما لماذا يقتل، هو غاضب منه قتله، سرق له قتله لأجل السرقة. نادرا ما أو قليلا ما يقتل وهو يعلل القتل فيما بعد، غالبا ما يكون التعليل قبل السبب دافع، هناك سبب دافع للقتل. أما ما يذكره المحقق فهو من باب التعليل بعض الوقوع. المحقق يأتي يرى جريمة، يرى قتيلا في الأرض، في الأرض أو على الأرض، فيذكر احتمالات. هذه تعليلات بعد الوقوع. في علم النحو التعليل الذي نذكره هو من باب التعليل قبل الوقوع أم بعد الوقوع؟ ومن باب التعليل بعد الوقوع. ولهذا طيب فليكن من باب التعليل بعد الوقوع. فما الثمرة؟ الثمرة التي نريد أن نقطفها هي أنه إذا كان التعليل من باب التعليل قبل الوقوع نأتي لنرى المعلولة، إذا رأينا فيه اختلافا وتخلفا سوف نعلم أنها هذه ليست علته. العلة المذكورة لا يتخلف، العلة لا يتخلف عنها معلولها، كلما صارت العلة علة تامة لم يتخلف معلولها عنها. نعم بتقل بعض العلل يتخلف معلولها، أقول لك ليست علة تامة، هذه علة ناقصة بعد لم تكتمل، أكمل أجزاء العلة، العلة لها أركان، الركن الأول مقتضي مانع وشرط، كل علة توفرت فيها توفرت على المقتضي والمانع عدم المانع وعلى الشرط تحقق معلولها لا محالة. ما في، أنت لا يمكنك أن تأتي بورقة جافة وتضع تلك الورقة على النار والورقة لا تحترق، مستحيل. نعم قد تأتي بحجر تضعه على النار تقول لي لم يحترق الحجر، إذن النار ليست محرقة، أقول لك أنت المشتبه هنا، الحجر لا يوجد فيه قابلية للاحتراق، الحجر لا يشتعل، هنا المقتضي مفقود. طيب أنت تأتي بورقة مبللة أو مطلية ببادة مانعة للاحتراق تقول لي وضعت الورقة في الماء وفي النار ولم تحترق، أقول لك أنت المشتبه، أنت قد وجدت مانعا عن الاحتراق، الورقة فيها مقتضى الاحتراق لها قابلية لكي تحترق، إلا أن المادة التي عليها أو الماء الذي قد بللها هو الذي منعنا، ارفع المانع وأرني هل تحترق أم لا تحترق. أنت تحمل ورقة جافة لا مادة عليها ولا ماء ولا بلل عليها، إلا أنك لا تقربها من النار، النار هنا والورقة هنا، تقول لي الورقة لا تحترق، أقول لك الركن الثالث من أركان العلة مفقود، الإحراق يشترط فيه أن تضع الورقة على النار، أما أن تكون الورقة في واد والنار في واد آخر من الطبيعي أن لا تحترق. إذن كلما وجدت العلة التامة ظهر المعلول. إذن في مقامنا إذا كان السبب من سبب من قبيل الأسباب التي تذكر قبل الوقوع فحينئذ ينبغي أن ننظر إلى المعلول، لا ينبغي أن يتخلف المعلول. مرة نقول هكذا وأخرى نقول هكذا هذا يصبح باطلا. أما إذا كان من قبيل الوقوع من قبيل التعليل بعد الوقوع فحينئذ يمكن. لماذا؟ لأن المحقق عندما يذكر أن علة القتل هي ألف هو لا يدعي في دقيقة من الدقائق أن هذه هي العلة التامة، مجرد احتمال يذكر في المقام. ولذلك لو جئنا بالجاني من الممكن وكثيرا ما يقر بشيء قد وصل إليه المحقق، وكثيرا ما يضيف عليه أشياء أخرى، بعض الحيثيات هذه غائبة عنه أصلا. ما الذي يجعل المحقق يعلم أنه قتل وقلبه مليء بالحب للمقتول؟ الحب ومن الحب ما قتل، دائما المحقق اول ما يتصور يتصور انه ماذا اصلا هو الاشمال اصلا عبط وشد عليه هيك بحبه امال. عندما نرى قتيلا نقول في حالة بغض هذا الذي يتصوره المحقق، اما في حالة حب نادرا ما قد تخطر على بالنا. فهذا قد يضيفه الجانب بالنهاية قطع الجنة على عن عمد عن غير عمد، هذا بحث آخر. نتيجة أن هناك مقتول وسبب القتل مضاف أضيف في علم النحو، سوف نستفيد من هذه المسألة. أنه نأتي لماذا أصلا كان الاسم معربا عند العرب، الأصل في الأسماء والإعراب، قالوا لأنه الأكثر. لكن هل تضع يدك على القرآن الكريم وتقول أقسم بالله العلي العظيم أن العرب قد أعربت أكثر، قد جعلت أن الأصل عند العرب هو في الأسماء هو الإعراب لأنها الأكثر؟ أقسم بالله أن العرب قد رفعت الفاعل لأن السبب هو كذا. تعليل بعد الوقوع، نحن كثيرا ما نستأنس بالعلة، فجاء النحاة جعلوا ضوابط وقوانين وتعليلات في علم النحو، ولهذا سوف نرى فيما بعد أنه في بعض الأحيان سوف يعرج هذا الدليل. لماذا؟ سوف تتخلف بعض المصادر فتقع أنت في حيرة. يا أخي قالوا الأصل ينبغي أن يكون الأكثر، في مرة أخرى نرى أن الأصل ليس الأكثر، الأصل قد يكون شيء آخر. طب لماذا عرج هذا الدليل؟ يعني دليل بعد الوقوع، شاهدنا العرب تبني هذا، لماذا بنته؟
جاء الزمهري يقول لأنه شابه الحافظ.
أما هل نقسم على القرآن أن ذلك العربي الذي تلفظ بهذا كان قد تصور هذا الوجه من الشبه بين الحرف وبين الاسم فقال هذا شابه هذا وهذا مبني فأنا سوف أبني هذا؟ العرب هكذا على طريقتهم تكلموا، جئنا إلى هذه اللغة وضعناها في وعاء، بدأنا بفرزها، بدأنا بالمقارنة بين كلمة وأخرى، بدأنا نبحث عن الجريمة بعد الوقوع. وقعت جريمة وهي رفع الفاعل، وقعت جريمة وهي نصب المفعول، وقعت جريمة وهي رفع المبتدأ. لماذا رفع المبتدأ؟ لأنه وقع في أول الكلام، لأن الخبر رفعه، يمكن في شيء تالي. فإذا هذه تعليلات بعد الوقوع لا قبل الوقوع. لهذا لا تستغربوا فيما لو وجدتم الدليل قد أتاكم وهو يعرج في بعض الأحيان. يتخصص بالنهاية لن نذكر قواعد عقلية، نعم القاعدة العقلية لا تتخصص، أما مع ذلك فيمكن تخصيص. وهذه نقطة مهمة لا بد من الالتفات إليها. نقول المبني قسمه المصنف إلى قسمين، القسم الأول هو المتفق عليه، القسم الثاني هو المختلف فيه. إذا الكلمة اسم فعل حرف، الاسم معرب مبني، المعرب المبني متفق عليه ومختلف فيه.
بس
المبني على الكسر بقسمه المبني اما ان يكون على الكسر او لا. هونيك وسعنا دائرة البحث، متفق عليه هو الذي نقسمه الى مبني على الضم او غيره او على الكسر، ولكن مراعاة لترتيب المتفق نقول المبني على الكسر إما متفق عليه أو مختلف فيه. مرادنا من لا هو المبني على الضم الفتح السكون. على بوابة الدخول على هذا البحث إلى هذا البحث لا بد أن نشير إلى مسألة سوف تواجهنا في دراستنا لعلم النحو، لا سيما في هكذا كتاب فيه شيء من النفس الاستدلالي وذكر الآراء مثلا. تارة نقرأ كلمة مذهب وأخرى نقرأ كلمة لطف. ما هو الفرق بين هذين التعبيرين؟ هذا في الحقيقة عائد إلى مبحث الاختلاف. ليش عم نشرها؟ لأننا نقول مختلف فيه. طيب، مختلف فيه بعض الكلمات أو بعض المباحث التي سوف نرى فيها اختلافا بين النحاة. يعني مثلا من قبيل سبب بناء الاسم، لماذا كان الاسم مبنيا؟ اختلف النحاة. لماذا كان المبتدأ مرفوعا؟ اختلف النحاة. منهم من قال لأن العامل المعنوي هو الذي رفعه، ومنهم من قال لأن العامل المادي الخبر هو الذي رفعه. فإذا هناك خلاف. عندما يقع الاختلاف تارة يكون هذا الاختلاف اختلافا مذهبيا مدرسيا، وأخرى يكون اختلافا لغويا. ما معنى اختلافا لغويا؟ يعني هو عائد إلى الاختلاف في لغات العرب من قبيل ما مر معنا في حيث إن بعض العرب يقول حيث والآخر يقول حيث والثالث يقول حيث. طيب هنا اختلف الحكم في حيث أو حيث أو حيث، نقول حيث حيث حيث. هل الخلاف الواقع في حيث 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 من قبيل الخلاف الواقع في المبتدأ؟ نقول لا. ما هو وجه الفرق بينهما؟ الخلاف الواقع في حيث 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 عائد إلى اختلاف كلمات العرب ولغات العرب. قبيلة تقول حيث، قبيلة تقول حيث، قبيلة تقول حيث. الخلاف الواقع في الابتداء في العامل للرفع في المبتدأ، مدرسة نحوية تقول كذا ومدرسة نحوية تقول كذا، بعض النحاة يقول كذا، بعض النحاة يقول كذا. طيب فليكن الأمر كذلك، لماذا نفرق هذا التفريق؟ ما هي الثمرة التي نريد أن نقتطفها من هذا التفريق؟ الثمرة مهمة جدا جدا جدا، وهي أنه إذا كان الخلاف مذهبيا أمكنك أن تقول صح أم خطأ. يعني عندما يفلسف النحوي المسألة يمكنك أن تقول له أيها النحوي المتفلسف أو الفيلسوف أو المفلسف للمسألة أخطأ أم أخطأ، فيمكنك أن تناقش في دليله. يمكنك أن تقول لا، الرافع للمبتدأ ليس العامل المعنوي وإنما هو الخبر بدليل كيف وكيف وكيف وكيف. بل يمكنك أن تبطل كلا الدليلين المذكورين أو كلا النظريتين المذكورتين في المقام وتأتي بنظرية ثالثة تستدل عليها، ويمكن للثالث أن يناقش دليلك، فإما أن يتبنى الأول أو الثاني أو الثالث، وأما أن يأتي برابعا. أما عندما تكون المسألة متعلقة باللغات المنقولة عن العرب فلا يجوز لك أن تقول صح وخطأ، لأن العربي الذي يحتج بقوله لا يخطئ. نحن في مقام دراسة أي شيء، لغة من؟ سان مضاف إلى من؟ هذه اللغة منسوبة إلى من؟ إلى العربي، إلى العرب. فكيف تقول له أنت مسلم أيها العربي؟ ما هي لغته؟ أصلا أنت تتعلم لغته. أنت قلت الفاعل مرفوع لأنك تريد أن تتكلم على وفق ما كان يتكلم، فتعود وتخطئه؟ لا يجوز. ماذا تريد؟ أن تتكلم كما تكلم، تريد أن تسير على منهجه. يعني الآن من يريد عندما نؤمر بالسير على منهج النبي صلوات الله وسلامه عليه أو المعصوم، لا يجوز للواحد منا أن يقول للنبي حينئذ أنت مخطئ. نحن مأمورون بالسير كما سار، بفعل ما فعل، ففعله يفعل ولا يقال عنه صح أم خطأ، هو دائم صحيح لأننا مأمورون باتباعه صلوات الله وسلامه عليه. طيب
هنا بمسألة الاتباع ينقل التاريخ أن تنافسا كان بين
أبي ذر وسلمان. إيه مثلا ذهب البصريون إلى كذا وذهب الكوفيون إلى كذا، نأتي إلى دليل البصريين نناقشه، نأتي إلى دليل الكوفيين نناقشه، بأيهما اقتنعنا نأخذ. أما في اللغات فلا. نعم في اللغة نقول فصيح وأفصح، نعم موجود فصيح وأفصح موجود. نقول شاذ موجود، أكثر من هيك لا. حتى الشاذ صحيح، هو صحيح ليس خطأ، إلا أنه قليل قليل نادر نادر نادر، كان لا ينبغي مثلا أن لا يستعمل إلا أنه قد استعمل.
ففي مسألة أبي ذر وسلمان الشيء بالشيء يذكر في مسألة الاتباع،
ينقل هنا في التاريخ أنه كان هناك تنافس بين أبي ذر وسلمان في اتباع علي عليه السلام، فكان كلما أراد أبو ذر أن يأتي إلى علي عليه السلام وجد عنده سلمان. حصل شيء في نفس أبي ذر أنه يا أخي بدأ يتحسر، أريد ولو لمرة واحدة أن أنفرد لعلي عليه السلام. في يوم من الأيام رأى عليا ذاهبا إلى مكان ما، راقب مكان أقدام علي عليه السلام فوجد على الأرض قدمين أثرا لقدمين، ففرح قلب أبي ذر، قال الحمد لله. والله الحمد لله يوم الصحيح، الحمد لله أم الحمد لله؟ طيب الحمد لله خطأ شيء، كلاهما صحيحون، غاية الأمر المشهور هو الحمد لله رب العالمين. يجوز لك أن تقول الحمد لله رب العالمين بكسر الدال للمجاورة، لأنها جاورة اللام المكسورة، فبحكم المجاورة هذا جار هذا جوز كسر الدال، فلك أن تقول الحمد لله. الحمد لله طبعا خارج الصلاة، في الصلاة الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا مبحث فقهي يرجع فيه إلى من نقلد، جوز من نقلده القراءة على أي لغة عربية، وقد نقل عن العرب فنقرأ حينئذ. المهم في قصتنا، ففرح قلب أبي ذر ذهب إلى علي عليه السلام فوجد عنده سلمان، ومصيبته سلمان ماذا فعل؟ في اقتداء أثر علي عليه السلام كان يضع قدمه في نفس الموضع الذي وضع علي عليه السلام قدمه فيه، فظهرت أثر قدم واحدة من شدة الاقتداء بعلي عليه السلام. مش أنه كان علي يضع رجله في مكان يضع سلمان في المكان الآخر، المهم أنه يسير خلفه، لا، سلمان لا يريد مطلق السير خلف علي، يريد أن يسير على نفس خطوات علي عليه السلام. فنحن نريد أن نسير على نفس خطوات العرب في لغتهم، فحينئذ لا يخطأ العربي. طبعا عندما نقول لا يخطأ العربي ليس مطلق عربي، وإلا نحن الآن يقال أننا عرب، وبعضهم يقول أعراب، الإيراني يقول أعراب، إن أن المصطلح فيه شيء من الحزازة، وإن نقر صار شاهدته في بعض الكتب. طيب فنحن نريد أن نسير على لغة، لأن الأعراب جمع لأي شيء، لأعرابي مفرده أعرابي، والأعرابي في اللغة العربية يراد منه من سكن البادية، أما العربي العرب مفرده عربي وليس أعرابي. طيب المهم فنحن عندما نأتي إلى المذاهب نقول صح وخطأ، أما عندما نأتي إلى اللغات لا يجوز لنا أن نقول صحيح أم خطأ، نقول فصيح أفصح، نعم هذا يجوز لنا. أما بقية البحث سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نعم أركان العلة
ثلاثة،
المقتضي طبعا وجوده وليس عدمه، وإلا عدمه لا ينفعنا، وجود المقتضي عدم المانع والشرط، حتى لا تبقى كلمة المقتضي مبهمة علينا أو فيها شيء من الإبهام. شو يعني مقتضي؟
السبب أو العلة،
قابلية، القابلية، المقتضي يعني القابلية، القابلية لكل موجود من الموجودات في هذا القابليات معينة. الإنسان له قابلية التعلم، الحجر ليس له قابلية التعلق. فالحجر لا يمكنك أن تقول أنا علمته 100,000 مرة ولم يتعلم، المقتضى غير موجود فيه. الحيوان له قابلية التعلم لكن بنسبة، أنت تقول أنا علمت هذا الحيوان الكليات 1,000,000 مرة لم يفهم ما معنى الكلي، يا أخي ليس له قابلية إدراك الكلي، له قابلية إدراك الجزئي الحيوان، أما الكلي لا يدركه. نعم في الإنسان تقول له أنا علمته الكلي، أدرك الكلي أم لم يدرك الكلي، أما الحيوان لا يستطيع أن يدرك الكلي. الذي يدرك الكلي أداة وآلة إدراك الكلي هي العقل، والحيوان فاقد للعقل فلا يدرك الحيوان الكلية، فلذلك لا يجوز لك أن تقول لم يدرك الكل أصلا. المقتضي غير موجود، قابلية إدراك الكلي غير موجودة فيه.
لأن كيف تعرف الجملة كيف تتقطع؟
ما بعض سوف نعمل على الأعراب إن شاء الله، يعني من الآن فصاعد سوف تكثر معنا الأمثلة أبيات شعر، وذلك يوميا إن شاء الله سوف نفع أن نعطي وظيفة للبيت في الأعراب في بداية الصف، نحل الأعراب فترة 5 دقائق 7 دقائق ونمشي لحتى يستأنس ذهننا بمصطلحات الأعراب، لأنه عالم الأعراب عالم لوحده فيه مصطلحاته وسبكه الخاص. عفوا بس يوم الأربعاء أنا ما كانش معاي الدفتر بالنسبة للحضور والقيام، طبيعي أنتم حافظين حالكم من كان موجود ومش موجود، فسجلت أنا هيك من ذاكرتي بس أنا أتأكد مشان ما نظلم حدا. زيد العبودي كان موجود الأربعاء؟
نعم.
فتحي العبود
موجود.
تقني زكريا
وكان موجود.
كان موجود. طيب حيدر الوفوفي كان موجود الأربعاء؟ مصطفى الياسين
موجود.
الجادري
لا.
الفلاتي طبعا الأربعة. أنجرجة نبه ما كان موجود؟
كان.
طيب نبهاني مجتبى
موجود.
إبراهيم أحمد التجاني الكعبي لم يكن موجودا. الكويتي الحريشاوي جبوري لم يكن موجودا. الجعفري لم يكن كان موجودا الأربعاء. الأربعة الأربعة نعم. طيب الشريف
نعم.
علاوة موسيمو كان موجود. طيب أما اليوم العبودي
نعم.
حاضر. العبود زكريا
لا
غير الهفوفي ياسين جادري ثلاثي أنجرجان نبهاني مجتبى أحمد تجاني كعبي كويتي حريشاوي جبوري جعفري الشريف علاوة مسيم ما طلع اسمها في حدا ما طلع اسمه من الأخوان؟ مصطفى النخلة النخلي بالنسبة للتقرير أتمنى الأعزاء شو سويتم التقرير اللي طلب يوم الأربعاء كتبتوه. طيب
ما
زلت بعض الأخوان مش جايبينه، غدا على بكرة نجمعهم كلهم إن شاء الله، بكرة أكيد يكون مع جميع الأخوة.